أشعر كما لو كنت محققاً يفتش في مسرح الجريمة ويعرف أن مفاتيح حلها هناك، لكنه لا يستطيع جمعها وتركيبها. للوهلة الأولى اللي هتسمع فيها الجملة دي ممكن تفتكر أن الموضوع له علاقة بجريمة أو حدث عامر بالأكشن والغموض، وأن اللي بيقولها شخص محتار في تتبع الأدلة ومش عارف يوقع المجرم اللي محيره ويلبسه الأساور المعدن. ممكن كمان تفكر في احتمالات تانية، بس ما ظنش أن واحد من الاحتمالات دي هي أن صاحب الكلمات دي شابة جميلة اسمها كيثي، وأنها بتقولها لطبيبها النفسي جاي وينش في عيادته النفسية، وأن مسرح الجريمة ده هو قلبها المحطم، ومفاتيح الحل دي مش هتحط مجرم في السجن، وإنما هتحرر روحها اللي بتعاني من ألم الانفصال المرير عن أكتر شخص حبيته في حياتها. ممكن كمان في وسط الاحتمالات والتكهنات تقول إن كيثي إنسانة هشة وضعيفة ومكبرة الموضوع، وإنه إيه يعني خسرت علاقة كانت بتمثل لها شيء كبير في حياتها، لا أول ولا آخر واحدة. ممكن حتى تقول لها تنزل الجيم وتموف أون وإن دي خلطة مجربة، بس الحقيقة اللي بيقولها لنا طبيبها النفسي ومؤلف كتابنا النهاردة هي إن كيثي واحدة من أقوى النفسيات اللي قابلها في تاريخه المهني، وإنها مش بس قدرت تتقبل صدمة إصابتها بسرطان الثدي، وإنما كان عندها عزيمة حديدية في تحمل رحلة العلاج المؤلمة عشان تخف وترجع لحياتها اللي بتحبها. والأصعب من كل ده إنها بمجرد ما خفت وقررت تخطط لحياتها الجديدة وتفتح قلبها لشريك حياة يملاه، اتفاجأت بانتكاسة جديدة وعودة السرطان مرة تانية. لكنها بالرغم من ده وزي ما عملت أول مرة قدرت تتغلب على الألم النفسي وتواجه الألم الجسدي بشجاعة وصبر مبهرين عشان تخف للمرة التانية وتقرر تاني بدون يأس إنها تفتح قلبها للحياة وتعيش. لكن تخيل البنت القوية اللي قدرت تواجه أخطر مرض على الأرض بنفسية حديدية قلبها اتكسر بعنف لما خسرت أحب شخص ليها في اللحظة اللي كانت فاكرة الحياة بتبتسم ليها على إيده قبل أيام من فرحهم المنتظر. هنا بياخدنا الطبيب النفسي جاي وينش في رحلة سيكولوجية فلسفية للتعرف على ألم كيثي وكل ألم شبيه، ألم الفقد والانفصال عن حبيب ما كناش نتخيل حياتنا من غيره، سواء كان زوج، أخ، صديق أو حتى حيوان أليف. فخلونا نتعرف على الرحلة دي ونعرف إزاي نقدر نتعامل مع الألم اللي تقريبا كلنا جربناه أيا كانت شدة التجربة دي. وعشان تستفيد من الرحلة دي ورحلات تانية كتير، حمل تطبيق أخضر من جوجل بلاي أو أب ستور، وهتلاقي ملخصات ومراجعات آلاف الكتب تسمعها وتقراها في 15 دقيقة، ومن ضمنهم كتاب حلقة النهاردة كيف تصلح قلبا مكسورا. وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة أخضر وتفعل وصول كل الإشعارات ليك عشان تستمتع بكل جديد أول بأول. فسواء كان القلب ده قلبك أو قلب حد عزيز عليك، أكيد هتحتاج تسمع الكلام اللي جاي. قبل الكلام عن تحطم القلوب وجرح المشاعر وباقي مصطلحات أغاني التسعينات دي، خلونا نسأل بجد وبعيدا عن الرومانسيات المستهلكة، هل فعلا القلوب بتتحطم؟ وهل ده تعبير مجازي ولا في شيء من الواقعية؟ الحقيقة هي إن ده حقيقي ومش حقيقي في الوقت نفسه. بس قبل ما نشرح ده معناه إيه، مهم نلتفت لنقطة مهمة في كلام وينش عن كثيري القلوب أو ذوي القلوب المكسورة. الحاجة دي هي إنهم عادة ما بيتعرضوا للهجر والتململ من دائرتهم القريبة لما بيتأخر شفائهم من جروحهم القلبية عن الوقت المنتظر، وده لأن الناس عادة ما بتكونش مقدرة الوقت الكافي لتخطي الحادث النفسي الأليم ده، وده ناتج عن عدم تصور حقيقي لماهية انكسار القلب. وهنا نقدر نرجع لسؤالنا وإجابتنا، هل القلوب بتنكسر فعلا؟ والإجابة آه ولا. خلونا الأول نقول لا ليه، والسبب بسيط، جراحنا النفسية والعاطفية مش بتسبب كسر مادي للقلب زي كسر العظم أو جروح الجلد، لكن مع ذلك في إصابة طبية حقيقية موجودة حتى لو ما كناش قادرين نشوفها. الإصابة دي اهتم بيها أستاذ علم نفس في جامعة ميتشيغان اسمه إيثان كروس، وقرر هو وفريقه البحثي يدرسوا الموضوع بشكل علمي وفسيولوجي. فراحوا يزوروا مجموعة من الأشخاص اللي مروا بانفصال عاطفي مؤلم وأخضعوهم لاختبار باستخدام جهاز FMRI، وهو عبارة عن ماسح ضوئي بيقيس نشاط المناطق الدماغية. الاختبار أبدا حاجة بسيطة، حضراتكم كل واحد هيبص لصورة الشخص اللي انفصل عنه الانفصال المؤلم ده ويحاول يقلل من مشاعر الألم اللي حاسس بيها، واحنا هنقيس نشاط دماغه في اللحظة دي، وبعدها كل واحد منكم هيتعرض لجهاز تاني اسمه جهاز تحليل الخلايا الحسية، والجهاز ده مهمته انه يعرض جلدكم لحرارة مؤلمة بدرجات مختلفة من اول الالم الخفيف لحد الالم غير المحتمل، وبرضه هنقيس نشاط الدماغ في كل لحظة من دول. وقد كان، فتفتكروا كانت ايه النتيجة؟ اظهر ان المناطق اللي كانت بتنشط في ادمغة المتطوعين لما بيمروا بالموقف الاول هي المناطق اللي كانت بتنشط في دماغهم لما كانوا بيتعرضوا لاختبار الالم الجسدي وتحديدا عند المستوى الأقل بدرجتين من الألم الذي لا يحتمل، وده معناه أن انكسار القلب هو فعلا إصابة جهازية وجسدية بتؤثر على أنشطتنا ومشاعرنا وحالتنا الذهنية والمزاجية بوجه عام، وأن المشاعر دي ممكن تتسبب في عرض فيسيولوجي آخر وهو إفراز هرمون التوتر أو الكورتيزول بصورة أكبر، وده معناه أن مناعة الجسم ممكن تتأثر بالفعل، وتلاقي أن دور البرد اللي جالك في وقت قلبك حزين فيه أو فترة أعصابك مضغوطة فيها تعبك أكتر من أي دور تاني، وده ببساطة لأن مناعة جسمك بقت أقل وقلبك مؤثر عليه. طيب هل ده معناه أننا نستسلم لده؟ قطعا لا، لكن قبل ما تقرر تقاوم محتاج تعرف الأول أنت ممكن تغلط في إيه أثناء المقاومة دي. تخيل مثلا لو عندك التواء أو إصابة خفيفة في رجلك، وبدل ما تهتم بعلاجها وتداويها أو حتى تريحها قررت تمشي عليها وتجري كمان لأنك مش مقتنع أنك تعبان أو مش عايز تعترف بكده، تفتكر ساعتها ممكن تكون النتيجة للأسف كتير منا بيقع في الفخ ده وهو بيحاول يتعافى من ألم نفسي مر بيه، بيتجاهل الألم ويحسس نفسه أن مفيش مشكلة وأنا تمام 100 فل و10، وبيكون فاكر أن دي شطارة ومش أنا اللي الدنيا تكسرني وتيجي عليا وبلا بلا بلا والكلام ده. والحقيقة أن الموضوع مش بالبساطة دي، وبرضه مش محتاج تعقيد كتير، أنت إنسان عندك عواطف ومشاعر وقلب حي بالحب والمودة والعطاء والرجاء، وكل الأمور دي اتعرضت لرجة عنيفة بسبب خسارة شخص عزيز، والرجة دي طبيعي تألمك وتسيب أثر في نفسك، والألم ده مش دليل ضعف وإنما دليل على كونك إنسان طبيعي. ولذلك كان الفيلسوف والمفكر البوسني علي عزت بيجوفيتش بيقول بين الحزن واللامبالاة سأختار الحزن، لأن الحزن من وجهة نظره اختيار إيماني، اختيار بتعلم بيه لنفسك إن قلبك حي وزي ما بيتألم بيسعد، وإلا فموت القلب عند الحزن هيموته عند الفرح وممكن يموت حتى مشاعر الإيمان فيه. لذلك لو رجعنا للفخ ده هنلاقي إن النجاة منه بسيطة، أيوة أنا حزين ومتألم لكني مش هستسلم لده وهحاول أخرج منه، لكن عند محاولة الخروج دي ممكن نقابل الفخ التاني اللي هيأخر تعافينا كتير. في مقال تاني له عن الشعور بالذنب بيقول جاي وينش إن القليل من الشعور بالذنب يفيدنا بينما قد يسبب الكثير منه فسادا وفوضى، وده بالظبط الفخ اللي بنقع فيه في لحظة الانفصال والفقد أو لحظة التحطم القلبية، الشعور المفرط بالذنب. فاكر كيثي وكلامها عن المحقق اللي بيدور على مفاتيح الحل؟ هو ده الفخ، إنك تحمل نفسك الذنب وترفض الواقع وتحاول تراكم اللوم عليك عشان يتناسب مع كمية الألم اللي حسه، وده لأن بعضنا ساعات ما بيقتنعش بأسباب انفصال الطرف التاني مهما كانت واقعية وبيشوفها أبسط من إنها تدفعه لهجرنا، وبنقعد نحسب في بالنا ونضرب أخماس في أسداس، أكيد أنا عملت كذا، أكيد قصرت في كذا، أكيد أكيد أكيد، بنرفض الواقع ونعيش في توهمات الذنب، وده بيخلينا نضيع الباقي من وقتنا وعمرنا في الجري وراء أشياء ملهاش أي فايدة، لكن ساعتها ما بنكونش محققين في مسرح جريمة زي ما كيثي فكرت، وإنما زي ما وينش قال بنكون مدمنين وبنعاني من أعراض الانسحاب. ريتش خطيب كيثي مثلا قال لها أسباب موضوعية ومنطقية لو أي حد سمعها هيتقبلها ببساطة وهيشوفها أسباب وجيهة للانفصال، والأسباب دي كلها ما كانتش متعلقة بإن كيثي وحشة أو مذنبة وإنما بعدم وجود المشاعر والحماس نفسه للعلاقة عند ريتش، وده وارد عادي ومفهوم، لكن لأن كيثي وأي حد مكانها ما بيقدرش في اللحظة دي يبص على الأمر من برة فهي ما صدقتش الأسباب دي وقررت تحفر في اللاشيء عشان تشيل نفسها ذنوب ما أنزل الله بها من سلطان، وقعدت لشهور طويلة تراجع تفاصيل كل كلمة وكل رسالة وكل همسة بينها وبين ريتش عشان تقدر توصل للغلط اللي غلطته وخلته ينفصل عنها، في حين ان السبب كان أبسط من كده بكتير، لكن الألم كان أشد من انه يتقبل أي سبب بسيط. الفخ ده بيسميه علماء النفس الإدراك السلبي، وده إدراك بيحصرنا في نقد ذواتنا وتصويرها لينا بشكل سلبي وما بيسمحش لينا بأي نظرة رحيمة أو واقعية لذواتنا، وساعتها ممكن نتخيل ان ده شيء من النبل عشان ما نحملش الطرف الآخر الذنب، بس المفاجأة هي أننا مش محتاجين نحمل أي حد ذنب أي حاجة وأننا محتاجين نتعافى من التجربة وبس. وزي أي شيء في الحياة التفريط في إدراك آلامنا العاطفية بيضرنا زي الإفراط في التفكير فيها والتوقف الطويل عندها، لذلك فمفتاح الحل والتخطي محتاج التغلب على الأمرين وبالتالي نحترم ألمنا ونرفق بنفسنا ونتوقف عن اللوم الكتير. بيتقال إن الوقت هو أفضل طبيب للجروح، ده مثل صحيح، لكن اللي مش صحيح هو أننا نقعد نتفرج على نفسنا وما نحاولش نسرع وتيرة الوقت ده. وأول خطوة تقدر تساعدنا على ده أننا نتخلى تماما وفورا عن كل شيء قادر يصح مشاعرنا اللي بنحاول نغلبها، صور، محادثات، هدايا، ذكريات، كل شيء قادر يصح المشاعر الجريحة هو بمثابة مشرط محطوط جنب الجرح وبيهدده مع أي حركة أنه يفتحه من جديد. لذلك قبل ما تدور على علاج ابعد عن مضاعفات الألم، وفعلا ده بيسميه وينش التعاطف مع الذات. افتكر دايما انك اقرب الناس لنفسك، وبالتالي لازم تكون الاكثر رفقا بيها ورحمة ليها، لانك لو ما قدمتش لها الدعم المناسب هيكون صعب جدا تنتظر الدعم ده من حد تاني. زي ما قلنا القليل من الشعور بالذنب مفيد، وده لما يكون في نطاقه المقبول اللي يخليك تكتشف الاخطاء اللي تسببت في الالم الحالي وتتقبل الواقع وتفسيرات الطرف التاني، لانك مش مطالب بالكشف عما في الصدور. وعلى راي علامة النفس ميلاني كلاين، الشعور بالذنب قد يكون علامة على قدرتنا على إدارة تجاربنا الإنسانية، متقبلين إنها ليست نقية ولا تشوبها شائبة. لكن الإغراق في اللوم والعقاب الذاتي هيقودك لتحقير ذاتك وهيعطلك عن حل المشكلة. ممكن ساعتها تفتكر إنك حلتها وخلصت من وجعها، لكن الحقيقة أنت كل اللي عملته هو إنك عملت غفوة للمنبه وشوية وهيرجع يرن ويزعجك من تاني. ومن الطرق اللي بينصح بيها وينش لإحسان التعاطف مع النفس هو البحث عن أشخاص بيعانوا من آلام نفسية شبيهة، ونقدم لهم الدعم ونساعدهم يخرجوا من دايرة أعراض الانسحاب أو الشعور المفرط بالذنب وجلد الذات. وزي ما الخايف ما بيطمن لما يطمن اللي معاه، أنت كمان تقدر تتدارك مشاعرك وترفق بنفسك لما ترفق بالآخرين وتساعدهم في تدارك مشاعرهم. وخلينا نقول كمان إن في مراحل ما بعد الانفصال بنحتاج لشيء مهم أغلبنا بيغفله، وهو إننا نرجع تاني نتواصل مع ذواتنا، وإننا من بعد شهور أو سنين في حياة بنعبر عنها بإحنا، محتاجين نرجع نستكشف شكل الحياة اللي بنعبر عنها بأنا. محتاجين نعرف نفسنا، إيه اللي بيريحنا، إيه اللي مناسب لينا، وإيه اللي مش هينفع نكمل فيه، وإيه اللي إحنا منتظرينه. محتاجين نعرف إن قيمتنا الحقيقية بنستمدها من الشخصية اللي قدرنا نشكلها ونسقلها على مدار السنين، مش من اختيار حد لينا أو حبه لينا. وزي ما اختيار حد ليك مش هيصنع منك شخص أفضل من حقيقتك، فعدم اختياره ليك مش هيخليك شخص أسوأ من اللي انت عليه. فباختصار انت اللي بتحدد انت مين، مش الناس اللي بتحدد لك. ولو عرفت ده هتعرف انك وارد ترفض اللي مش مناسب ليك بدون ما تكون شايف ان ده شيء قاسي او بتقف عنده الحياة، وساعتها هتقيس ده على نفسك، وهتعرف ان انفصال شخص عنك مش نهاية العالم ولا مؤشر انك محتاج تشتري كرباج وتبدأ تجلد في ذاتك. اخيرا خلينا نقول ان الحياة واسعة والناس مختلفين، وتوافقهم مع بعض هو اللي بيحدد اذا كانوا هيكملوا ولا لا، مش افضلية حد فيهم عن التاني. لذلك الانفصال أو حتى الفقد مش آخر الدنيا، لأن طول ما أنت عايش فأنت لسه قدامك خطوات تقدر تمشيها وطريق لسه ما اكتشفتوش، والبكاء على أول الطريق ممكن يحرمك من رحلة ما كنتش تحلم بيها. وبس كده، سلام.